أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة المفكر الإسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى. إلى روحه الشريفة وإلى روح أخته الفاضلة العالمة نقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. كان كلامنا في الأمر، في مادة الأمر وفي صيغة الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا صيغة الأمر لها دلالة تصورية ولها دلالة تصديقية. عليكم السلام ورحمة الله. أما الدلالة التصورية بالنسبة للأمر فلا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، لأن صيغات الأمر هيئة، والهيئة معناها من سنخ المعاني الحرفية الربطية. لذلك قلنا بأن صيغة الأمر لا تدل على الطلب بالمفهوم الإسمي، ولا تدل على الإرسال بالمعنى الإسمي، وإنما تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولذلك أيضا قلنا إن العلاقة بين هيئة الأمر والطلب والإرسال هي علاقة الترادف أو علاقة الموازاة. علاقة الموازاة مثل من والابتداء إلى والانتهاء، وليس علاقة الترادف. أما المدلول التصديقي لصيغة الأمر أو ما يسمى بالمراد الجدي، أي الدلالة التصديقية الثانية، فيختلف من مورد إلى مورد. قد يكون للتعجيز، للتهديد، للتمني، للترجي، كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. مطلبنا اليوم، طبعا في الحقيقة عندنا 4 مطالب قصيرة. المطلب الأول هو كيف نحدد المراد الجدي من الأمر. بعبارة أخرى، أي مراد جدي هو أقرب إلى صيغة الأمر من غيره؟ ذكرنا أمور جدية عديدة، اللي هي مثلا التعجيز، التمني، الترجي، الطلب، كثير. أي هذه الأمور هو الأقرب إلى صيغة الطلب وتدل عليه صيغة الطلب؟ الجواب إن الطلب، إن الأمر كما قلنا دلالته التصورية هي النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولدينا قاعدة تسمى أصالة التطابق بين المراد التصوري والمراد الجدي. يعني إذا نطق المتكلم وقال في الدار أسد، في الدار أسد، فما هو مراده الجدي؟ أجاب العلماء بأن مراده الجدي لا بد أن يتطابق مع الدلالة التصورية للكلمة، والدلالة التصورية للأسد هي الحيوان المفترس، فلا بد أن يكون مراده الجدي شنو؟ الحيوان المفترس وليس الرجل الشجاع، فيتطابق المدلول الجدي مع المدلول التصوري، لذلك يسمى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هنا نفس الكلام نطبق لكي نعرف بناء على هذه القاعدة، قاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الجدي، لكي نعرف المراد الجدي علينا أن نشخص أولا وبالذات في شخص المدلول التصوري، ثم نرى أي مراد جدي أقرب إلى ذلك المدلول التصوري ونطبق عليه أصالة التطابق. نأتي إلى الأمر، ما هو مدلوله التصوري؟ مدلول التصوري شنو؟ هو النسبة الطلبية أو النسبة الثانية. فنقول الطلب أو النسبة الطلبية، والإرسال أو النسبة الإرسالية متغايران مفهوما، متغايران مفهوما. الطلب هل هو نفس الإرسال أو يختلف؟ الطلب مفهوما شيء والإرسال شيء آخر. النسبة الطلبية هل هي نفس النسبة الإرسالية أو يختلفان؟ يختلفان. النسبة الطلبية شيء والنسبة الإرسالية شيء. فإذا أردنا أن نعرف المراد الجدي الأقرب للمدلول التصوري، علينا أن نبحث أولا عن الأقرب للطلب والنسبة الطلبية، يعني المراد الجدي الأقرب للطلب والنسبة الطلبية، ثم نبحث عن المراد الجدي الأقرب علما للنسبة الإرسالية. أما الأول، أي الدواعي الجدية أقرب للنسبة الطلبية؟ هذا سؤال. أي الدواعي الجدية اللي يتمني والترجي والطلب وإلى آخره، أيها أقرب إلى النسبة الطلبية؟ الجواب، الجواب إن الطلب هو مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، مصداق حقيقي للنسبة الطلبية دون غيره من الدواعي الأخرى. يعني أيهما أقرب، التمني إلى النسبة الطلبية أو الطلب إلى النسبة الطلبية؟ طبعا من الواضح الطلب أقرب إلى النسبة الطلبية من من؟ من التمني بالنسبة إلى النسبة الطلبية، ولذلك نقول الطلب أقرب وما زال أقرب، بل مو بس أقرب، يقولون الطلب هو مصداق للنسبة الطلبية. فش نطبق حينئذ؟ نطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري الذي هو النسبة الطلبية وبين المراد الجدي، فيكون المراد الجدي هو الطلب دون غيره، لماذا الطلب دون غيره؟ لأن الطلب هو أقرب مدلول جدي بالنسبة إلى المدلول التصوري، أقرب من التمني والتعجيز والتهديد وغيرها. هذا إذا قلنا شنو؟ قلنا بالنسبة الطلبية. أما بل عليكم السلام طبعا ما هو مراد جدي. نعم الإرادة الجدية فرع وجود متكلم ملتفت قاصد غير هازل، طبعا. فإذا تكلم متكلم وهو شنو جاد وغير هازل، فنقول شنو مقصود الجدي؟ الجواب مراده الجدي هو ما يتطابق مع المدلول التصوري. فإذا كان المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فإذا مراده الجدي هو الطلب، لأن الطلب ينسجم مع النسبة الطلبية. زين، أما إذا كان المدلول التصوري مو النسبة الطلبية وإنما هو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية شنو يتحقق في الخارج بالنسبة للإرسال؟ يتحقق إرسال خارجي نحو فعل من الأفعال. ذلك الإرسال الخارجي الذي هو مصداق للنسبة الإرسالية، من أين جاء وعلى أي شيء ترتب؟ الجواب إن الإرسال في الخارج يترتب على الطلب النفسي. يعني حينما أكون طالبا لشيء أرسلك نحو الإتيان به. مثلا أنا في نفسي أكون طالبا للماء فأرسلك للإتيان بالماء. إرسالك للإتيان بالماء إيش راح يصير؟ سيكون مترتبا على الداعي الطلبي في نفسي، لأنني أطلب الماء أرسلتك نحو الماء، وإلا لو كنت غير طالب للماء أرسلك نحو الماء؟ لا أرسلك نحو. إذن إذا قلنا أن الأمر هو النسبة الإرسالية والإرسال، فسيكون المراد الجدي الأقرب للإرسال أيضا هو الطلب. لماذا؟ لأن الطلب هو منشأ انتزاع الإرسال. بعبارة أخرى، لأن الطلب في داخل الآمر المولى هو الذي دعا المولى إلى إرسالك نحو الفعل. الإرسال كاشف عن وجود الطلب في نفس الآمر. فإذا فسرنا الأمر بالنسبة الطلبية فالطلب مصداق حقيقي لها، وإذا فسرناه بالنسبة الإرسالية فالطلب هو منشأ الانتزاع للإرسال والنسبة الإرسالية. فعلى كلا الفرضين الأقرب للمدلول التصوري هو الطلب، سواء قلنا إن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية أو كان هو النسبة الإرسالية. على كلا الفرضين الأقرب شنو؟ الأقرب هو الداعي الطلبي دون التمني والترجي والتهديد والتعجيز وغيرها. ولذلك نستطيع أن نستنتج إن المراد الجدي لصيغة الأمر هو شنو؟ هو الطلب. إن المراد الجدي لصيغة الأمر هو الطلب دون غيره من المداليل الجدية التي ذكرناها سابقا. هذا بالنسبة لمن؟ لتحديد المراد الجدي. سؤال آخر: إذا كان الأمر المراد الجدي منه الطلب، هل هذه حالة عامة أو يوجد فيها استثناءات؟ يعني كل أمر مراده الجدي هو الطلب أو لا؟ بعض الأوامر شنو مراد الجدي؟ أمر آخر غير الطلب. الجواب: توجد بعض صيغ الأمر، طبعا كلامنا في صيغة الأمر مو في مادة الأمر، توجد بعض صيغ الأمر مرادها الجدي ليس هو الطلب ولا الإرسال، وإنما مرادها الجدي شيء آخر. توضيح ذلك: إن الأوامر عندنا على نوعين، أوامر على نوعين. النوع الأول هو الأوامر المولوية، والنوع الثاني هو الأوامر الإرشادية. ما هو الفرق بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي؟ شنو الفرق؟ الجواب: إن الأمر المولوي هو الأمر الذي يستتبع استحقاق العقاب حين المخالفة، كما في صلي، فإن صلي أمر بالصلاة، ماذا يستتبع؟ أنك إذا خالفت ولم تصلي تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة؟ طبعا تستحق العقوبة. فالأمر الذي يترتب عليه استحقاق العقوبة نسميه شنو؟ أمر مولوي، مثل صلي. أما الأمر الإرشادي فهو ذلك الأمر الذي لا تترتب عليه عقوبة حين المخالفة، وإنما هو إرشاد وإشارة وإخبار عن حكم آخر. ومثال ذلك، مثال الواضح، هو حينما يقول المولى: اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول. هذا الأمر اللي هو اغسل، هل يستتبع عقوبة أو لا يستتبع عقوبة؟ يعني إذا واحد تنجس ثوبه بالبول ولا يريد أن يغسله، أصلا يخلعه ويجعله على جهة، أو حتى لا يخلعه يبقى لابس، هل يستحق العقاب ويتحمل إثم ومعصية أو لا؟ لا يستحق، ما زال لا يستحق العقاب. إذن هذا الأمر مولوي أو إرشادي؟ إذن هو إرشادي. إرشاد إلى أي شيء؟ الجواب: إرشاد إلى حكمين شرعيين. الحكم الأول حكم وضعي، وهو أن الثوب إذا أصابه البول تنجس، اغسل ثوبك من البول. شنو معناه؟ معنى أن الثوب إذا أصابه البول تنجس، وهذا حكم تكليفي لو وضعي. وضعي لأن يتكلم عن النجاسة، لا وجوب لا حرمة لا استحباب لا كراهة لا إباحة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اللي يريد يشير له هو الطهارة. يعني شنو الطهارة؟ يعني هذا الثوب طهارته بغسله بالماء. قال اغسل ثوبك من البول. معنى ذلك أن الثوب إذا غسل بالماء صار طاهرا، فإشارة إلى الطهارة بالغسل. والطهارة حكم تكليفي لو وضعي، أيضا حكم وضعي. فإذا اغسل ثوبك من البول ليس أمرا مولويا. لماذا ليس أمرا مولويا؟ لأنه لا يستحق العقاب حين المخالفة. إذن هو أمر إرشادي. زين، إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد أولا إلى نجاسة الثوب بملاقاة البول، هذا واحد. وإرشاد إلى حكم آخر وهو طهارة الثوب إذا غسل بالماء. قد تقول لي أصلا هو أين الماء؟ هو لم يقل ماء، إيش قال؟ قال اغسل ثوبك من البول، ما قال بالماء. شلون عرفنا انه بالماء؟ مناسبات الحكم الموضوع او بالانصراف، لان الغسل عاده وغالبا انما يكون بالماء. فما واحد يغسل ثوبه بالدهن او بالعصير، لا، وانما يغسل ثوبه بالماء. اذا المراد الجدي للامر هو شنو؟ هو الطلب. لكننا نرى أنه في الأمر الإرشادي المراد الجدي هو شنو؟ مو الطلب. يعني المولى حينما يقول اغسل ثوبك من البول لا يطلب منك أن تغسل الثوب، أصلا ما يطلب منك عليكم السلام، وإنما قصده شنو؟ الإرشاد. شنو يعني الإرشاد؟ الإخبار عن حكم آخر. فإذا دلالة الأمر على الطلب الجدي هل هي قاعدة عامة؟ لو تنخرم في الأوامر الإرشادية، تنخرم في الأوامر الإرشادية، فإن الأوامر الإرشادية دلالتها الجدية ليست هي الطلب، وإنما هي الإرشاد والإخبار عن حكم آخر. نطبق هذا ثم ننتقل.
الإرشاد لا يكون إلا في الأحكام
الوضعية، عادة يكون الإرشاد إلى حكم وضعي.
وإي حكم مواد من الدين مفهومة؟
ماكو تلازم. الثوب يتنجس بالبول، قد واحد يقول لا يطهر بالماء. ماكو تلازم انه اذا تنجس بالبول اذا لابد ان يطهر بالماء. الامام من قال اغسل اتهمنا ان رفع النجاسة لابد ان يكون بما بالغسل وهو بالماء. ثم ان الظاهر من الصيغة اللي هي صيغة الأمر، نريد نبحث عن من، مو عن المدلول التصوري، نبحث عن المدلول التصديقي. إذا كان المدلول التصديقي متعددا فأي المعاني أقرب للمدلول التصوري؟ يقول ثم إن الظاهر من الصيغة صيغة الأمر أن المدلول التصديقي الجدي المناسب للأمر إنما هو الطلب، إنما هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى اللي هي شنو؟ التمني والترجي والتعجيز والتهديد وغيره. لماذا؟ ما هو الدليل؟ وذلك لأنه عندنا فرضين. الفرض الأول أن نقول بأن المدلول التصوري هو يا نسبة، هو النسبة الطلبية، لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التفضلي. الطلب يا طلب، إن الطلب، الطلب الجدي، يعني الطلب في مرحلة الدلالة الجدية، إن الطلب في مرحلة الدلالة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية هو مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي الأخرى. فإذا المراد الجدي سيكون هو الطلب، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. إذا كان أقرب للمدلول التصوري من التهديد والتعجيز والتمني، نطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المراد الجدي. فإذا ثبت أن الأقرب هو الطلب للمدلول التصوري، إذن المراد الجدي شنو؟ هو الطلب، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام، هاي قاعدة التطابق، هاي هي قاعدة التطابق. وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، والطلب هو أقرب مدلول للمدلول التصوري. أما إذا قيل بأن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، هذا الاحتمال الثاني، نقول نسبة إرسالية، فلماذا المراد الجدي يكون هو قلب؟ الجواب: فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة هو شنو؟ هو الإرسال، هو الإرسال. والإرسال إنما يتحقق بسبب شنو؟ بسبب وجود طلب وداعي طلبي عند المولى. فلوجود الطلب يرسلك نحو الشيء، فالإرسال منتزع من الطلب، منتزع من الطلب. لذلك يقول: فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة هو الإرسال، والإرسال إنما ينشأ من الطلب، الإرسال إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. فراح الصيغة تدل على المراد الجدي وهو الطلب، لأنه منشأ الانتزاع لا المنتزع. المنتزع هو شنو؟ هو الإرسال. منشأ الانتزاع هو الطلب. فالصيغة تدل على الطلب بالمراد الجدي للدلالة على شنو؟ لدلالة المنتزع على منشأ انتزاعه. النسبة الإرسالية والإرسال منتزع يدل على منشأ انتزاعه وهو الطلب، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه دائما يكون المراد الجدي هو الطلب، أو في بعض الأحيان لا يوجد طلب. الجواب: نعم، يوجد في بعض الأحيان شيء آخر غير الطلب، كما في الأوامر الإرشادية، ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار. شوف، إذن مو طلب، إنما قصد الإخبار. متى يكون جالي قصد الإخبار؟ في الأوامر الإرشادية، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله: اغسل ثوبك من البول. شلون نميز بين الأمر الحقيقي المولوي والإرشادي؟ الجواب هو في استحقاق العقاب على المخالفة. فإذا أكو استحقاق إذن هو أمر مولوي، إذا ما أكو استحقاق إذن هو أمر إرشادي. فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل بنحو الوجوب أو بنحو يعني أنه مراد للمولى يقول لك اغسل ثوبك، يريد منك أن تغسل الثوب، لا، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه. لأن واحد إذا تنجس الثوب إنما يحتاجه مثلا للصلاة، الصلاة تقول لا تصلي في النجس، لكن إذا كنت لابسا للنجس لا تستحق العقوبة ولم ترتكب معصية. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعي. ليش حكم وضعي؟ نجاسة. نجاسة ليش حكم وضعي؟ فليكن غير الأحكام الخمسة. ليش حكم وضعي؟ ليس فيها شنو؟ أصلا ليست متعلقة بفعل الإنسان مباشرة، وليس فيها توجيه مباشر لسلوك الإنسان. نعم يترتب عليها أحكام أخرى، إذا أردت أن تصلي لابد أن تطهر ذلك الثوب. وأنه هذا الحكم الثاني، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر. طبعا مو الغسل، الغسل يطلق على الغسل الشرعي الذي يرفع الحدث، أما الغسل فيطلق على ما يرفع الخبث. أكو عندنا غسل وأكو غسل، الغسل لما يرفع الحدث الأكبر، أما الغسل فلما يرفع الخبث، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. هذا المطلب الثاني. شو انطلق؟ مراد الجدي للمولى هو الطلب؟ يعني المولى من يقول اغسل ثوبك مراده الجدي ان اغسل ثوبي؟ يريد مني غسل الثوب؟ ما يريد ذلك. يعني بعبارة اخرى اجاوبك جواب اكثر دقة، ان الامر بدلالته التصورية يبقى هو النسبة الطلبية والاثارية. يعني هاي اغسل ثوبك الدلالة التصورية الى شنو؟ الدلالة التصورية لا تتغير من مورد الى مورد، يبقى فعل الامر يدل على النسبة الطلبية والارسالية، لكن الذي تغير هنا شو تغير؟ المراد الجدي تغير من الطلب الى الاخبار عن حكم اخر. هاي نقطة مهمة لتبتولها. في الاوامر الارشادية والاوامر المولوية المدلول التصوري واحد لو متعدد، واحد هو النسبة الطلبية والارشادية، عفوا الإرسالية. أما الذي تغير من الأمر المولوي والأمر الإرشادي هو شنو؟ هو المدلول التصديقي. إيه طبعا، ليس على بناء، ليس على مبنى شيء الخوي قدس سره. فالأمر المولوي مدلوله الجدي هو شنو؟ هو الطلب. أما الأمر الإرشادي فمراده الجدي هو الإخبار عن حكم آخر وليس الطلب. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي نتعرض له هو سؤال مفاده: إذا كان المراد الجدي من صيغة الأمر هو الطلب، فأي طلب هذا؟ هل هو خصوص الطلب الوجوبي أو هو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ الجواب هو شنو؟ الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي. لماذا؟ شنو الدليل؟ دليلنا هو التبادر، فإن المتبادر إلى الذهن حين سماع هيئة الأمر وصيغة الأمر من المولى، المتبادر هو شنو؟ أن المولى يطلب المتعلق على نحو الوجوب وليس على نحو الاستحباب. فالدلالة على الوجوب ستكون دلالة وضعية أو دلالة سياقية حالية. راح تصير دلالة سياقية حالية لو دلالة وضعية يعني بالوضع. الجواب أنها شنو وضعية. التبادر علامة على شنو؟ على الوضع. لو على الدلالة التصديقية التبادر، التبادر دلالة على الوضع، يعني أن المعنى الموضوع له اللفظ هو الطلب والإرسال بالداعي الوجوبي وليس الأعم من الوجوبي والاستحباب. ولذلك سيكون الاستعمال في الاستحباب، نستعمل صيغة الأمر وين؟ في الاستحباب. شرح الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ مجازي. يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة. هذا على المسلك المشهور، ولكن هناك رأيان آخران يختلفان على المشهور، سيأتيان إن شاء الله في الحلقة الثالثة، لكن أنا أشير إلهن إجمالا. فأقول دلالة الأمر على الوجوب فيها ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المشهور. شو تقول نظرية المشهور؟ أنه يدل على الوجوب بالوضع، ولذلك الدليل عليه هو التبادر. هاي النظرية الأولى، نظرية المشهور، واختارها السيد الشهيد. النظرية الثانية نظرية الميرزا النائيني الذي قال بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هو دلالة عقلية، إنما هي دلالة عقلية، يعني استدلال عقلي. شلون هذا الاستدلال العقلي؟ شنو مقدماته؟ هتجينا وين؟ في الحلقة الثالثة. يعني دلالة عقلية أصلا لا علاقة لها بعالم اللغة، لا تصورا ولا تصديقا، لا دلالة تصورية ولا دلالة تصديقية. الجواب الثالث، جواب أو نظرية الثالثة، نظرية المحقق العراقي، يقول الأمر يدل على الطلب الوجوبي بالإطلاق وقرينة الحكمة، يعني بالدلالة التصديقية الثانية وليس بالدلالة التصورية. شرح هذه النظريات يأتي إن شاء الله، لذلك نطبق هذا. وكما بلي لا، يقول الاستحباب يحتاج إلى قيد، فبما أنه لا يوجد قيد إذن نحمل على الوجوب، يعني الوجوب لا يحتاج إلى قيد لكن الاستحباب يحتاج إلى قيد. الدلالة التصورية نعم، في الدلالة التصورية نعم صالح لكليهما، لكن في المراد الجدي تشخيصه عن طريق الإطلاق. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، وهذا هو الصحيح. من قال وهذا هو الصحيح؟ شريد يقول لنا إذن أكو آراء أخرى، وهو رأي الميرزا النائيني أنها دلالة عقلية، ورأي المحقق العراقي أنها بالإطلاق وقرينة الحكمة. زين ما هو الدليل؟ يقول للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، فيتدل على الوجود. بالنسبة للمطلب السابق راح أسألكم سؤال، هيكم تجاوبون. المطلب السابق عن هذا شنو كان؟ التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا يستحق العقوبة وهذا شنو لا يستحق. متى يكون هذا التفريق صحيحا؟ إذا قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب أو أن الأمر أعم من الوجوب والاستحباب. يعني علينا أن نثبت أولا وبالذات أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي، ثم بعد ذلك نقسم إلى أمر مولوي وأمر إرشادي. لأنه لو لم نقل بالدلالة على الوجوب أكو أمر مولوي بعد؟ ما أكو أمر مولوي، لأن استحقاق العقاب فرع الوجوب لو فرع الاستحباب فرع الوجوب. لذلك هذا التسلسل راح يصير تسلسل منطقي صحيح الموجود في الكتاب. لو تسلسل غير منطقي شو تجاوب انت؟ يعني السيد ايش قال؟ قال الامر يدل على الطلب بالاراده الجديه، يعني المراد الجدي هو الطلب. المفروض وين ينتقل راسا؟ وهذا الطلب طلب وجوبي، ثم بعد ذلك يلا يجي يميز بين الامر الارشادي والامر المولوي. لاننا قبل ان نعرف ان الامر يدل على الوجوب كيف نميز بين الامر الارشادي والامر المولوي؟ صح لو لا؟ الامر الارشادي والمولوي الفرق بينهما استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب متى يكون؟ اذا قلنا بان الامر يدل على الوجوب، والا لو كان الامر لا يدل على الوجوب اكو استحقاق عقاب؟ إذن هذا المطلب الأمر الإرشادي والمولوي متأخر رتبة عن من؟ عن إثبات أن الأمر يدل على الوجوب. فالمفروض يصير شنو؟ تقدم وتأخر. نعم، لأن السيد الشهيد كان كلامه عن المراد الجدي، كان كلامه عن المراد الجدي لصيغة الأمر. والفرق بين الإرشادي والمولوي بيا مرحلة بالتصور له الجدي، في الجدي لذلك ألحقه به، وإلا المفروض أن يأخره، المفروض أن يأخره. المطلب الرابع والأخير في هذا الموضوع هو أنه صيغة الأمر على نوعين، يعني الدلالة على الأمر تارة أن أأتي بفعل أمر حسب مصطلح النحاة، وهذا ما تقدم الكلام عنه، ادرس اقرأ اشرب كل انتبه، كلها أفعال حسب المصطلح. ولكن هناك مورد آخر أثار البحث والتساؤل، وهو أن بعض الأوامر المولوية لم تأتي بصيغة فعل الأمر النحوي، وإنما جاءت بصيغة الفعل الماضي أو الفعل المضارع، ومع ذلك يراد منها الطلب والأمر. شلون؟ أضرب لك مثال. يأتي شخص إلى الإمام يقول له سيدي مولاي شخص قهقه في صلاته. الإمام شو يقول له؟ يقول له أعاد صلاته أو يعيد صلاته. هاي يعيد صلاته، يعيد شنو الفعل؟ ناعدنا فعل مضارع. يعيد صلاته جملة خبرية لو جملة إنشائية خبرية، بينما الأمر إنشاء لو أخبار. ومن هنا وقع الكلام، كيف نخرج ذلك؟ جملة خبرية تستعمل في مقام الطلب، شلون يصير هذا؟ فالجواب إن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب على نوعين. النوع الأول أن تستعمل بإضافة شيء آخر يدل على الأمر، كما لو أدخلنا على الفعل المضارع لام الأمر، شو نقول؟ ليعيد. لو شو نقول؟ ليعد صلاته. ليعد صلاته. زين الياء وين راحت يعيد؟ حذفت لالتقاء الساكنة. فشو يصير؟ ليعد صلاته. هاي ليعد صلاته راح تصير جملة خبرية لو إنشائية. راح تصير إنشائية. ويوجد عندنا صيغة أمر لو مادت الأمر. راح تصير عندنا صيغة أمر. لأن صيغة الأمر كما تكون بفعل الأمر كذلك تكون بلام الأمر. ليعد صلاته. وهاي راح يصير بها عناية لو ما بها عناية بعد. ما بها عناية. ما يراد لها جواب. أما إذا جاءتنا الجملة الخبرية بدون لام الأمر فالجملة إنشائية لو خبرية يعيد صلاته. جملة خبرية لو إنشائية خبرية. والإمام ماذا يقصد منها؟ يقصد منها الطلب والإنشاء. وهذا أمر فيه عناية أو ليس فيه عناية؟ فيه عناية. الجملة الخبرية شيء والجملة الإنشائية شيء آخر. فكيف نستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب والطلب إنشاء؟ لذلك اختلف العلماء الأصوليون في الجواب عن هذا السؤال. عندهم ثلاث نظريات ستأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة. أنا أذكر لك واحد منهم حتى أنور ذهنك وهو الجواب الصحيح. أن الإمام حينما يقول يعيد صلاته الإمام هنا لا يريد الإنشاء ولا يريد الطلب، وإنما قصده الإخبار. شو قصد الإخبار؟ معنى ذلك أن الإمام حينما يقول يعيد صلاته يريد أن يخبر السائل بأن الإنسان الملتزم المتفقه في الدين إذا حصل له ذلك فإنه يعيد صلاته. يعني هذا السائل ايش قال له؟ قال له شخص قهقه في الصلاة. الإمام ايش قال له؟ قال له يعيد الصلاة. يعني الإمام نظر إلى المصداق الأكمل اللي هو الإنسان المتدين الملتزم. الإنسان المتدين الملتزم إذا قهقه ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. فالإمام يريد يقول السائل شو يقول له؟ يقول له الإنسان المؤمن في هكذا مورد يعيد صلاته. هذا شنو معناها؟ معناها أنت اذهب وأعد صلاته. فالإمام لم يأمره مباشرة وإنما أخبره أن الإنسان المؤمن المتفقه في الدين في هذا المورد يعيد صلاته، فأنت تشبه بالإنسان المؤمن وأعد صلاته. فهنا لدينا إخبار وليس لدينا إنشاء. تعميق المطلب طبعا سيأتي في الحلقة الثالثة. هذا الأمر محمود منين جبنا يعني؟
ها؟ الأمر الأساسي
يا أمر
في خطاب خلي في وجوه الصلاة توجه ليه في باقي الأمر كل ما هنالك أنه الإمام يقول أنه ما وقع عليه امتثال من الأمر فالأمر باقي على حاله.
يعني تجي جواب جواب ثاني هذا تعميق المبحث يجي. طبعا جوابك هذا مو صحيح نشكل عليه، بس ما نريد أدخل في هذا الموضوع لأنه سيأتينا بالحلقة الثالثة، لأنه قد طبق أصالة الصحة لم يمتثل. ليش لم يمتثل؟ لم يمتثل إذا قلنا بأن القهقه مبطل للصلاة. لو لم نقل بذلك من قال أنه لم يمتثل؟
هو الإمام
فالإمام أخبر
الإمام أخبر عن أن الإنسان الملتزم في هكذا مورد يعيد صلاته، وإذا كان يعيد صلاته شنو معنى؟ يعني الصلاة باطلة مو صحيحة. فإذا نفس الجواب، إذا مو جواب ثاني صح لو لا؟ ما يجينا بالحلقة الثالثة. وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. شلون يفيد الطلب؟ إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بعناية أو بلا عناية، بلا عناية، وإما بدون إدخال اللام كما إذا قيل يعيد ويغتسل. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. ليش على عناية؟ لأن الجملة حينئذ خبرية لو إنشائية، خبرية، لكن الذي قصد منها شنو؟ الإنشاء، خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب، والطلب إنشاء، فكيف استعملت الخبرية في الإنشاء؟ وفي الأول، يا هو الأول اللي بلا عناية، وجود اللام يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب كذلك هنا، لأن هذه أيضا صيغة للأمر، دخول لام الأمر، لأن لام الأمر تدل على الطلب بالدلالة التصورية. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. وتوجد عندنا ثلاثة أجوبة، أنا ذكرت لك جوابا واحدا، دلالات أخرى للأمر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.